بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصداق الأول للقسم الأول في النوع الثاني كان هو عبارة المصداق الثاني للقسم الأول من النوع الثاني كان هو عبارة عن آلات القمار. بعد أن أتم المصنف رحمه الله البحث عن الهياكل العبادية المبتدعة والمحرمة، أراد أن ينتقل مثل الأصنام والأصلاء والصليب والصلبان، أراد أن ينتقل إلى بحث المصداق الثاني آلات القمار. فإن آلات القمار عليه السلام ورحمة الله حالها كحال الصليب كحال الصنم كالهياكل العبادية المبتدعة، بمعنى أن المنفعة المقصودة التي يمكننا أن نتصورها لآلات القمار هي محرمة فقط، ليس لها منفعة مقصودة محللة عليه السلام، ليس لها منفعة مقصودة محللة. إذا فتشنا جيدا وأمعنا النظر سنجد أن الغاية والشراء، أن الغاية من دفع المال بإزاء آلة القمار مثل الشطرنج مثل الطاولي مثل النرد هو الطاولي، الغاية التي لأجلها يدفع المال هو المنفعة المحرمة، ولا توجد منفعة محللة. الغاية هي القمارية، اللعب القماري، وهي غاية محرمة. فإذا يصدق في يكون مصداقا للقسم الأول من النوع الثاني ما لا يوجد له إلا المنفعة المحرمة المقصودة المحرمة. وإذا كانت هناك منافع محللة فهي نادرة، إما أن المنفعة الدائمة هي المحرمة أو أن المنفعة الغالبة هي المحرمة. حينئذ لابد أن نبحث عن حكم بيع وشراء آلات القمار. البحث فيه في هذا الحكم يقع في مقامين: الأول الحكم، الثاني الموضوع. التسلسل الطبيعي للبحث أن يجعل بحث الموضوع قبل بحث الحكم. المصنف رحمه الله بحث حكم هذه الآلات، حكم بيع هذه الآلات، بعد ذلك انتقل إلى تحديد الموضوع منها. أما بالنسبة إلى الحكم، الحكم هو الحرمة عليه السلام. ويقول المصنف: لم أجد خلافا بحسب الظاهر في القول بالتحريم، يجوز البيع أو لا يجوز؟ لا، يحرم البيع، لم يخالف في ذلك أحد. والأدلة نفس الأدلة التي ذكرناها في بحث المسألة الأولى في المصداق الأول، في بحث في إثبات حرمة التكسب بالصنم بالصليب. الأدلة هي مقاطع رواية تحف العقول، آية النهي عن أكل المال بالباطل، الحديث النبوي المشهور. هذه الأدلة ثلاثتها تجري في محل كلامنا في آلات القمار بالبيان الذي تقدم في تلك المسألة. كما أنه ما ذكرناه من التفصيلات هناك أيضا يأتي هنا. إذا شخص قصد بيع المجموع المركب من الهيئة والمادة فهذا محرم، أن يقصد أن يبيع الخشب المتشكل بهذا الشكل الخاص، صندوق معين، خشبة معينة للعب الشطرنج فيها هذه الآلات المحددة المعينة المعروفة، هذه الهيئة، وجود هذا الخشب وإن كان نوعا فاخرا من الخشب، أوقع البيعة، جعل المبيع، جعل المثمن، المجموع المركب من المادة والهيئة، هذا محرم أيا كان مقصوده، حتى لو قصد حتى لو كانت الغاية الهدف الأصلي هو المادة لا يضرنا ذلك. أوقع البيع على شيء محرم لا مالية له وهو الهيئة. أما لو قصد المادة والمبيع كان هو الخشب أو الذهب أو الفضة الموجودة في هذه الآلة، المبيع هو المادة فقط من دون أن يكون للهيئة نظر حالة البيع، في هذه الحالة نجيز البيع، نقول هذا البيع جائز، لكن بشرط واحد وهو الشرط الذي ذكرناه في مسائل هياكل العبادة، أن يكون للمادة مالية وقيمة. ولا نشترط الشرط الذي ذكره، طبعا الدليل على ما ذكره المصنف هناك هم يجري هنا، ليش؟ أن المبيع إذا كان مادة يصح البيع إذا كانت له مالية، لأن الأدلة التي تحرم بيع آلات القمار هي خاصة في حالة ما إذا وقع البيع على المجموع المركب، أما نفس المادة فهذا ليس ملحوظ، بيع نفس المادة هذا ليس ملحوظا في تلك الأدلة. وأما الشرط الذي ذكره العلامة الحلي رحمه الله أو المحقق الكركي رحمه الله فهو شرط لا نقول به. نعم، صاحب المسالك رحمه الله ذكر كلام نفس الكلام الذي ذكره العلامة بلحاظ الأصنام، بلحاظ هياكل العبادة، وعند عبارة صاحب إن شاء الله نفس الكلام الذي ذكرناه عن العلامة في التذكرة ذكره صاحب بلحاظ هياكل العبادة، ذكره الشهيد الثاني بلحاظ آلات القمار، لكن عند فد كلمة قال نقل عن العلامة الشهيد الثاني في مسالكه، نقل عن العلامة أنه قال يجوز البيع مع زوال الصفة بالنسبة إلى آلات القمار، إذا زالت الصفة عن هذه الآلة يجوز بيعها. هو صاحب المسالك بس ذكر الوجود، لو أنه باع المادة حينئذ هل يجوز بالشرطين المتقدمين مع الاشتراط على تغيير الهيئة، مع أن المشتري ممن يوثق بتدينه؟ قال أكو وجهين وسكت، ما قال رأيه هنا، لم يقل رأيه، لكن ذكر هاي العبارة عن العلامة، أن العلامة قال يجوز بيع آلات القمار لكن مع زوال الصفة، وهو نفس الشهيد الثاني قال هذا يخالف الأكثر، الأكثر أطلق الحرمة، يحرم بيع آلات القمار بغض النظر، عليكم السلام، بغض النظر عن زوال الصفة وعدم زوال الصفة يحرم البيع، ولكن ما ذكره العلامة هو الأحسن. المصنف رحمه الله صار كلامه في تحديد، عليكم السلام، هذه العبارة مع زوال الصفة شنو المقصود في عبارة العلامة، ما هو المقصود بزوال الصفة؟ قال إن كان المقصود، الكلام للمصنف، إن كان المقصود بزوال الصفة أنك عندما تريد أن تبيع آلة القمار تمسكها بيدك تغير هيئتها تكسرها، فراح تبقى المادة موجودة، أنت تبيع هذه المادة، يقول المصنف قطعا ما ذكره العلامة صحيح جيد كفتوى صحيحة، لكن هذه مو محل خلاف بين الفقهاء، هذا بيع ليس لآلة قمار، هذا بيع لشيء مكسور، خشبة أنا أريد أبيعها، وهل هو محل للخلاف؟ ليس محل للخلاف أصلا، ماكو داعي نذكره، ماكو داعي نبحث فيه. نعم، الاحتمال الثاني بعد المصنف سكت هنا، أنا بعد يتضح المراد المفروض، يعني هو بعد ما كمل لأن المعنى واضح. الاحتمال الثاني أن قصد العلامة بزوال الصفة يعني أنت تبيعها وهي سالمة، ذاك يغير الهيئة مالتها، ذاك يكسر الهيئة مالتها، هذا البحث اللي تقدم نظيره في هياكل العبادة، حينئذ يجوز أو لا يجوز؟ بناء على هذا الاحتمال العلامة يجوز بيع آلة القمار وهي صحيحة، لكن بشرط أن يغير الهيئة مالتها، إلى هذا الاحتمال الثاني. أكو احتمال ثالث أيضا لعله مقصود للعلامة رحمه الله، الاحتمال الثالث هو هذا، العلامة لما قال يجوز البيع مع زوال الصفة ما كان يقصد الهيئة، يجوز البيع مع تغيير الهيئة، ما كان قصده نظره إلى الهيئة. لو كان ينظر إلى الهيئة لقال ويجوز البيع مع تغيير الهيئة، وإنما قال مع زوال الصفة. فيكون المقصود بزوال الصفة أن صفة القمارية تزول، مو تغيير هيئة آلة القمار. صفة القمارية تزول عن هذه الآلة، إذا زالت الصفة يجوز البيع. بعد هذا مو آلة للقمار. إذا الشطرنج خرج عن كونه آلة للقمار في مجتمع من المجتمعات وتحول إلى كونه آلة غير قمارية، في هذه الحالة العلامة تعرض لهذه المسألة وأفتى بالجواز، بناء على أن هذا هو مراد العلامة. المصنف رحمه الله هم يقول هذا خوش كلام، الممنوع عنه، الممنوع يعني اللي من قبل أنه العلامة رحمه الله قال إذا غيرت الهيئة ثم بيع هذا جائز. نقول هذا أصلا ماكو داعي نتعرض له، اللي يريد نتعرض له يكون الثاني أو الثالث، الاحتمال الثاني أو الثالث. هذا يعني لو كان هو المقصود فطرحه في محله تماما، لو كان هو المقصود، لكن مو كلش واضح أنه هو مقصود العلامة. يدور الأمر بين الاحتمال الثاني هم قائم، الاحتمال الثاني في حد ذاته قائم. هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول وهو حكم بيع هذه الآلات. وأما تحديد الموضوع المصنف راح يطرحه، قال قدس سره: ومنها آلات القمار، يعني ومن تلك الأمور التي يحرم التكسب بها لحرمة ما يقصد منها، وأنه ليس لها على هذا الشكل الخاص منفعة محللة، بل المنفعة المقصودة هي المنفعة المحرمة. منها آلات القمار، ما هي آلات القمار؟ راح نذكرها بعد شوية. آلات القمار بأنواعه، أي آلة من آلات القمار، مثل الشطرنج، مثل الطاولة وما شابه، بلا خلاف ظاهرا. هي بلا خلاف ظاهرا، إما نقدر لها تقدير فإنها محرمة بلا خلاف ظاهر، يعني أن بيعها باطن فاسد بلا خلاف ظاهر، أو يقال أن هذه بلا خلاف ظاهر يعود إلى قوله ومنها، يعني ومن المصادق ومن تلك الأمور التي يحرم الاكتساب بها، لأن منفعتها المقصودة لهذا الشكل الخاص لها ليس إلا المنفعة المحرمة آلات القمار. هذا بلا خلاف ظاهر، فإنه محرم بلا خلاف. ويدل عليه بحث الحكم، أي على الحرمة والبطلان والفساد، جميع ما تقدم في هياكل العبادة، الأدلة الثلاثة: تحف العقول، أكل للمال بالباطل، والنبوي المشهور. ويقوى هنا أيضا يعني كما في هياكل العبادة، جواز بيع المادة، أن يجعل المبيع نفس المادة، نفس الخشب، نفس الفضة أو الذهب لهذه الآلة، قبل تغيير الهيئة، قبل أن يكسرها يبيع الخشب أو الفضة، فلا إشكال في ذلك أصلا. أيضا المصنف بعد ما يشترط أن يكون المشتري ممن يوثق بتدينه، لأن المبيع هو الخشب. وفي المسالك صاحب المسألة الشهيد الثاني قال أنه لو كان لمكسور آلات القمار قيمة، يعني مالية، مو مثل الجص. الجص إذا بني، إذا استعمل بعد ذلك لمن يكسر لا قيمة له، لا مالية له، وباعها صحيحة لتكسر، هذا الشرط الأول، أن يبيعها وهي سالمة، لكن أن يتبانى مع المشتري على كسرها والانتفاع بمادتها. الشرط الثاني: وكان المشتري ممن يوثق بديانته، راح يلتزم بكلامه ويكسر. ففي جواز بيعها وجهان، حينئذ يجوز بيعها. وقوى في التذكرة العلامة، ما زال الكلام للمسالك، وقوى العلامة في التذكرة الجواز، يعني جواز البيع، جواز بيع آلات القمار، لكن بشرط وهو زوال الصفة، إذا زالت الصفة. وهو حسن، وهذا الجواز حسن عند زوال الصفة. والأكثر أطلق المن، قالوا يحرم البيع، وهذا يشمل حتى حالة زوال الصفة. انتهى ما ذكره المسألة. أقول أكو ثلاث احتمالات، هو ذكر احتمال واحد ولعله يقصد احتمالين مو ثلاثة. أقول الاحتمال الأول، إن أراد العلامة في عبارته هذه التي نقلها الشهيد، إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة، يعني أولا يزيل الهيئة ثم بعد ذلك، أولا يزيل الهيئة ثم بعد ذلك يبيع البيع، هذا المقصود، زوال الصفة يعني زوال الهيئة، أولا يزيل الهيئة ثم بعد ذلك يبيع، فهذا أمر جائز، هذا الاحتمال الأول. فلا ينبغي، المصنف يعلق يقول قطعا هذا ما بي مشكلة، قطعا ما بي مشكلة، انكسرت الآلة القمارية، راحت الهيئة القمارية، فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر، والأكثر لأن هو الشهيد الثاني قال الأكثر ذهبوا إلى الحرمة. عجيب، هل يذهب الأكثر إلى حرمة بيع المادة المكسورة؟ كانت آلة قمار وكسرناها، راحت الهيئة، هل يذهب؟ لا أبدا، الكل يذهب إلى الجواز، لا معنى للذهاب للحرمة هنا. إذن مع زوال الصفة، إذا قصد أول تزيل المادة بعد تزيل الهيئة وبعدين تبيع، قطعا هذا جائز، بس هذا مو مراد العلامة، لأنه بقرينة أن الشهيد الثاني خلى كلام العلامة في مقابل الأكثر، وبهاي الصورة لا يوجد خلاف بين العلامة والأكثر. الاحتمال الثاني أغفله المصنف رحمه الله، الاحتمال الثاني أن يكون مقصود العلامة أنك تبيعه وهو سالم، تبيع هاي الآلة وهي ما زالت آلة قمار سالمة، لكن بالحقيقة تبيع الخشب الموجودة فيها، تقول له أبيعك خشب هذه الآلة، أبيعك ذهب وفضة هذه الآلة. في هذه الحالة في هذه الحالة طبعا هنا العلامة يجيز البيع، لو كان هذا مقصوده فإنه يجيز البيع. لو قلنا أن المقصود هو ذلك، هذا هو المقصود، يبيعه وهو صحيح ليكسر بعد ذلك، حينئذ يكون نقل هذه الفتوى من قبل الشهيد الثاني فتوى العلامة داخل في صميم الخلاف، مو قال وجهان، بعدين ايش قال؟ قال العلامة راح إلى أحد الوجهين وهو الجواز وهو الأحسن، وهو الأحسن، يعني الشهيد الثاني هم حدد الفتوى مالته في أصل المسألة التي ذكرها. تلاحظون بناء على هذا الاحتمال الثاني، فإن الشهيد الثاني ذكر مسألة وهي أنه لو كان لمكسورها قيمة إلى أن قال وجهان، حدد الشهيد الثاني رأيه في هذه المسألة على هذا الاحتمال الثاني في عبارة العلامة، نعم الشهيد الثاني حدد رأيه، قال لو باعها صحيحة لتكسر ثم بعد ذلك، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، يجوز البيع، يصح البيع، لأن العلامة قال يصح وهو والشهيد الثاني قال وهو الأحسن، فالشهيد الثاني حدد مراد، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لا، الاحتمال الثالث زوال الصفة، يعني الهيئة باقية لكن صفة القمارية راحت، ما نتلاعب بالهيئة. هذا الاحتمال الثالث لو كان هو مقصود العلامة، لو كان هو مقصود العلامة والشهيد الثاني هم جابه حتى يطرح هذا الاحتمال. هاي مسألة جديدة بعد ما ترتبط بالعبارة السابقة مالت الشهيد الثاني. يعني الشهيد الثاني في مسألته الأولى أنه لو كان لمكسورها قيمة كذا وجهان قال ما تعرض لا لم يتعرض لرأيه هو، طرح مسألة ثانية وهي زوال الصفة، زوال صفة القمارية، مثل ما يقال مثلا في إيران الآن يلعبون الشطرنج. ليش؟ لأنهم يقولون أن الشطرنج زال في بلدنا عن صفة القمارية أو صار لعبة لتقوية الذهن. بعد هذا مو قمار، إحنا ما نلعب على أساس المراهنة بعوض، هذا مو قمار، لأن القمار هو المراهنة بعوض، وإحنا ما قاعد نلعب للمراهنة بعوض، وإنما هو لأجل التربية، لأجل التقوية الذهنية.
منشأ التأسيس للحرمان
مع إزالة الصفة راحت القمارية، حينئذ كل شيء بعد كل شيء مثل يصير. أي شيء إذا راحت القمارية وهي تقوية للذهن، طبعا تقوية للذهن الشطرنج يختلف عن الدومنة. لو قلنا أنها زالت القمارية عن أي لعبة من هذه اللعب، حينئذ راحت بعد هذا، هاي صفة القمارية راحت انتفت، فيجوز بيعه ويصح اللعب بها، يصح ذلك لو كان هذا مقصود العلامة رحمه الله. إذن هاي مسألة أخرى غير المسألة التي جاب الشهيد الثاني، جاب هاي العبارة من العلامة غير المسألة اللي طرحها قبلها بلحظة، مسألة ثانية. ولما قال الشهيد وهو الأحسن، بعد هو ما يبين مختارة في المسألة الأولى، قاعد يبين مختارة في المسألة الثانية وهي زوال الصفة. هذا الاحتمال الثالث لو كان هو المراد، إذن النتيجة أخرى يعني. والشهيد الثاني لم يتعرض لحكم ما لو باعها صحيحة لتكسر مع الوثوق بتدين قال وجهان وسكت، أبدا لم يبين الحكم على أساس هذا الاحتمال الثالث. ولذا لا أكون عندنا آلة حتى تباع وتشترى شيخي، باعتبار إحنا كلامنا في بيع وش ذاك بحث، طبعا راح يجينا إن شاء الله بحث القماري بحث مستقل. لا هو آلة قمارية أريد أتاجر بها، يصير لو ما يصير. فد واحد تاجر راح إلى الصين يريد يجيب آلة قمارية خابرة، أقدر أشتريها لو ما أقدر؟ زين، في بلدنا الذي لا يباع ولا يشترى فيه هذه الآلة إلا للمحرم، إلا لهذا العنوان المحرم، يصير لو ما يصير. أما نفس القمار طبعا هذا بحث مستقل إن شاء الله يجينا في المسألة 15 من النوع الرابع، بحث نفس حرمة وحلية القمار وما هي محدداته، راح يجينا إن شاء الله هناك. ولذلك إذا أكو ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول يستبعد المصنف، الظاهر من هالقرائن الآن من بينت لكم المسألة بهذه الطريقة، الظاهر أن من خلال عرض الشهيد الثاني لهذه العبارة وتعليق المصنف على هذا على هاي العبارة مات العلامة رحمه الله، أن الاحتمال الثاني هو الأقرب لمراد لما فهمه الشهيد الثاني والمصنف من عبارة العلامة رحمه الله. احنا وين قرينا؟ وين وصلنا؟
الصفة، زوال الصفة وزوال
الهيت، وهو حسن قرينا؟ أقول إن أراد هذا قرينا؟ ثم إن المراد
بعدك كلام على الصفة، الصفة إذا مثلا يعتبر إذا رفعت أجزاء من الآلة
خلاص غيرت الهيئة؟ غيرت الهيئة لاحظون كيف؟ هسه مثل الشطرنج مو يروح هذا اللي يسمونه لا مو هذا، لا نفس الآلة كنت تتغير، لأنه واحد من ذن الأجزاء الخارجية عن الآلة تروح تبقى الشطرنج، لكن الشطرنج ناقص ما أدري شنو، تلاحظون كيف؟ أما الآلة كنت تتغير، تنكسر الآلة حتى ثم إن المراد، هذا تحديد الموضوع بعد. ما هو المقصود من آلات القمار؟ آلة، هذا المعنى، آلة معدة للقمار. إذن كن نعرف شنو القمار، ما هو القمار؟ القمار هو المراهنة بعوض، هذا هو المقصود، المراهنة بعوض. إذا آلة معدة للمراهنة بعوض فهي آلة قمار، بحيث أن تلك الآلة ليس لها منفعة أخرى مقصودة يدفع المال لأجلها إلا هذه المراهنة بعوض، حينئذ هاي آلة قمارية يحرم بيعها وشراؤها والاكتساب بها، إجارتها وما شاء كل حرام. أما لو كان لدينا آلة معدة للمراهنة بال... لكن من دون عوض. مثل الطابة هو يمثل بها رحمه الله. الطابة والصولجان. الصولجان ظهر هذا اللي يلعبون به الأطفال مو؟ سمونه كان صق لولاق هذا؟ ها؟ ها هتشي؟ إيه هذا هذا يجوز إيه هذا وارد همه إيه اللي هي لعبة إلى يومنا هذا موجودة. المهم هذا جيد. المهم هاي مراهنة بلا عوض يقول صير لو ما يصير. يقول أولا هذه مو قمار، هذه مو قمار، وبالتالي تخرج عن محل بحثنا. محل بحثنا آلات القمار، وهذا مو قمار. إذن الطوبة المعدة للمراهنة بلا عوض ليست من آلات القمار، فهي خارجة عن محل بحثنا. هاي نبحثها في بحث القمار. هناك راح نبحث أن المراهنة بلا عوض جائزة أو ليست جائزة. إذا قلنا جائزة بعد الطوبة وأمثالها المعدة للمراهنة بلا عوض يجوز بيعها وشراؤها لأنها آلة لمراهنة بلا عوض جائزة. وأما إذا حرمنا المراهنة بلا عوض أيضا مثل المراهنة بالعوض، حينئذ يقول هاي وإن لم تكن قمارا وليست آلة للقمار، لا المراهنة بلا عوض قمار ولا الآلة المعدة هي آلة قمار، ولكن حكمها حكم آلة القمار لأنها آلة لمحرم ولا يقصد منها إلا شيء محرم. قال القمار هو المراهنة، المراهنة بعوض بهذين القيدين، بهذين القيدين. إذا ماكو مراهنة بعوض فإذا هذا ليس قمارا. لاحظون كيف قال؟
بس الصفر مرة تجي من نفس الشيء مرة زايد عليه. بس الرهان بين لعبة اللي اشتريت على مدى الرهان هالصفر زايد عليه.
لا شوفوا عرفا
مرة هي بنفسها
شيخنا، لا
هي بنفسها بعد ما يجوز نقول احنا رفعت الصفر أو صفر، هي صفتها المراهنة.
لا هي شنو شيخنا، هي آلة. شوفوا أجي يعني إذا نفسره هو يطلع. إذا آلة صنعها الإنسان على مود شنو صنعها الإنسان؟
للمراهنة
حتى يلعب بيها، حتى يلعب بيها. ماكو شيء ذاتي. ال- 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 الآلة ما بيها شيء ذاتي، هي خشبة وسووها. تلاحظون؟ إيه لا لا هي هاي الخشبة لولا كونها قماراً من آلات القمار لما كانت حرام. تلاحظون كيف؟ إنما لحقها الخشبة. إذا تلاحظها حكمها حكم ثانوي، أما بما هي آلة قمار حكمها حكم أولي. تلاحظون كيف؟ آلة قمار حكمها يصير حكم أولي. إذا تلاحظ الخشبة بل هاي الخشبة بما هي خشبة مو حرام، لكن ليه صارت حرام؟ لأنها قمار. أما إذا تلاحظها بما هي آلة قمار فحكمها الأولي هي الحرمة. قال ثم إن هذا بحث موضوعي، ثم إن المراد بالقماري مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها للمراهنة بعوض بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات بهذا الشكل وبهاي الهيئة لا يقصد غيره غيرها، يعني غير المراهنة بعوض. إذا هتش أعدت الآلة لهذا النحو فإنه يعد ذلك الشيء من آلات القمار، وبالنتيجة حرمت المعاوضة عليه. وهذا بالنسبة إلى تفسير القمار. وأما المراهنة بغير عوض فسيجيء في المسألة 15 من النوع الرابع عند بحث القمار أنه ليس بقمار. نقول هذا مو قمار. نعم لو قلنا بحرمتها، حرمة المراهنة بغير عوض، لحق الآلة المعدة لها للمراهنة بغير عوض. المعدة لها هاي الهاء تعود للمراهنة بغير عوض. لو قلنا بحرمة المراهنة بغير عوض لحق الآلة المعدة للمراهنة بغير عوض لحقها حكم آلات القمار. على أي أساس؟ على أساس أنها آلة ليس لها من منفعة مقصودة إلا المراهنة بغير عوض وهي محرمة، مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا الطوبة والصولجان. ها؟ ايش مكتوب عندكم؟
طوبة.
طوبة؟ عن مكتوب الطوبة. السيد كلنتر رحمه الله يسويها بعد على الاستعمال العرفي الطوب. ومنها آلات اللهو هم أيضا عندنا بحثين به حكم وموضوع. أما بالنسبة للحكم حرام. إذا عندنا آلة من آلات اللهو، آلات الغناء كمانجة مثلا، بيانو، إذا كان من آلات اللهو والغناء حينئذ يحرم بيعه وشراؤه، إجارته هم داخله. الدليل نفس الأدلة الثلاثة، التحف والآية أكل المال بالباطل، والحديث النبوي إن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، نفس الأدلة. كذلك إذا كذلك نفصل بين قصد الهيئة والمادة وقصد الهيئة وقصد المادة لوحدها، أن يكون المبيع المادة لوحدها هذا أمر جائز بلا شرط بلا قيد. ما نشترط على البائع أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته. تلاحظون كيف؟ هذا بالنسبة إلى الحكم. أما بالنسبة للموضوع، شيخنا ما هو المراد بآلات اللهو؟ ما هو المقصود بآلات اللهو؟ يقول هذا معنى آلة أعدت للهو، وآلة معدة للهو. حتى نعرف هذا التعريف، حتى نعرف المقصود بآلة معدة للهو، نحتاج إلى أمرين. أولا أن نعرف شنو معنى اللهو. هذا بحث، يقول هذا بحث طويل، راح يجينا في المسألة 20 من النوع الرابع، هنا سيأتي تفسيره. هذا واحد، ولازم نبحث أيضا حتى نحدد ما هو المقصود من آلات اللهو. لازم نبحث أن كل لهو محرم له بعض اللهو محرم. فإذا قلنا أن كل لهو محرم، إذن في تلك الحالة سوف يكون الاتجار والاكتساب بآلات اللهو حرام مطلقا. وأما إذا كان بعض اللهو محرم دون بعض، فإنما يحرم من الاكتساب بآلات اللهو هو تلك الآلات التي تكون في اللهو المحرم، أما آلات اللهو المحلل بعد لا يحرم الاكتساب بها. خب، فهذا بحث يتوقف على أن نبحث اللهو حتى نحدد آلات اللهو ما هو المقصود بها. لكن معجلا الآن نقدا، ليش نخليها نسيئة؟ نقدا أقول لكم أن المتيقن منها من آلات اللهو مثل المزامير، هذن الآلات التي تعد للغناء، هذه آلات اللهو قطعا، هذه مما يحرم الاكتساب والاتجار بها. لكن بحث مفصل يكون هناك. انتم يقول اخذوه اصل موضوعي ان ما يكون من آلات اللهو المحرم حرام. قال ومنها ومن تلك الامور التي يحرم الاكتساب بها، هذا المصداق الثالث، لحرمة ما يقصد منها، لحرمة المنافع المقصودة، وأنه ليس لها من منفعة مقصودة إلا المحرم، على اختلاف أصنافها، أصناف آلات اللهو. ومنها يعني ومن تلك الأمور التي يحرم الاكتساب بها في النوع الثاني، في القسم الأول من النوع الثاني، آلات اللهو بلا خلاف، لا خلاف في حرمتها، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة يدل على الحرمة، تحف العقول، النهي عن أكل المال بالباطل، النبوي المشهور. خلص نقطة. والكلام هذا مبتدأ، والكلام في بيع المادة كما تقدم، وفي بحث الهياكل، في هياكل العبادة كما تقدم، يعني يجوز بيع المادة إذا قصدت، إذا جعلت المبيع هو نفس المادة، يجوز لك أن تبيع، يجوز لك بيع هذه الآلة إذا كان المبيع هو نفس المادة. هل يشترط؟ أنا المصنف أقول لا يشترط كون المشتري ممن يوثق بديانته. هذا بحث حكمي. وأما البحث الموضوعي، ما هو المقصود بآلات اللهو؟ وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له للهو، الهاء يعني اللهو، توقف تحديد المراد من آلات اللهو على أمرين. أولا، أو توقف حكمنا بالنتيجة على أمرين، توقف حكمنا حكم أيه، وهو حرمة آلات اللهو تعيين، أولا تعيين معنى له، لابد أن نحدد ما هو له حتى نعرف المراد من تلك الآلات التي يحرم الاكتساب بها. ثانيا وحرمة مطلق اللهو، حتى نحرم بيع آلات اللهو مطلقا لابد أن نقول بحرمة بيع اللهو، بحرمة اللهو نفسه. تلاحظون؟ أما إذا أجزنا بعض أقسام اللهو فإنه لا يحرم بيع تلك الآلة المعدة لهذا القسم الجائز. إلا أنه معجلا ليش نخلي نسيئة نقدا نقول الآن أعطيكم شيء قدر متيقن، إلا أن المتيقن منها من آلات اللهو، القدر المتيقن من آلات اللهو ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول. أما إذا صارت فد منفعة محللة في يوم من الأيام، منفعة محللة مقصودة لهذه الآلات، حينئذ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز الاتجار والاكتساب بها. وسيأتي ها يكون محلها كان لو نخليها قبل إلا، وسيأتي معنى اللهو وحكمه في المسألة 20 من النوع الرابع. إذا اثنينات منافع موجودات، فهم راح تصير من أدوات اللهو المحرم، وهم تصير آلة للهو المحلل أو آلة لغير اللهو. حينئذ الاثنين يصدق، حينئذ يصح البيع والاتجار بقصد المنفعة المحللة. المصداق الرابع أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة أكو أبحاث بيها، أكو بحث أساسا بيها، اللي هو ما هو المحرم في أواني الذهب والفضة؟ المحرم هو اقتناؤها، ما تقدر أصلا تخليها ببيتك. يعني إذا فد واحد ورث من أبيه أموالا وجد فيها أواني ذهب وفضة، تستعمل هاي الأواني للأكل والشرب، عادة هيك تستعمل، يحرم عليه اقتناؤها، احتفاظ بها ما يصير، ليس له أن يحتفظ بها. كون إذا هي ذهب يكسرها، إذا فضة يموع، يحرم عليه الاحتفاظ بها كآنية من أواني الذهب والفضة. هذا هو المحرم، أو أن المحرم هو استعمالها، أما التزيين بها، جعلها في الرف أو جعلها أو الاحتفاظ بها في الدرج، فهو مما لا يحرم. اقتناؤها غير محرم، الإبقاء عليها والمحافظة عليها غير محرمة، المحافظة على نظافتها وتعاهدها مو محرم. المحرم هو استعمالها، واحد يأكل بيها يشرب بيها، هذا هو المحرم. أيه هو المحرم؟ أكو خلاف في المسألة. المشهور يذهب إلى حرمة الاقتناء، البعض يذهبون إلى حرمة خصوص الاستعمال. مسألتنا هذه ما يرتبط بمسألتنا، إذا عدنا شيء من أواني الذهب والفضة، حينئذ أقدر أبيع أنا، أقدر أبيع وهو آنية للذهب والفضة بقصد المجموع المركب، هم مادة هم هي، هذا كلامنا. أقدر أبيع أو ما أقدر أبيع؟ يجوز لي البيع أو لا يصح؟ يقول المصنف إنما نجعل أواني الذهب والفضة مصداقا رابعا للقسم الأول إذا قلنا بأن المحرم هو الاقتناء، ما يصير حتى تحتفظ بها، ما يصير لابد أن تكسرها، لابد أن تموعها، ما يصير تحتفظ بها. إذا قلنا أن المحرم هو الاقتناء وبعت أنت بعتها بالمجموع المركب الموجود فيها، صار حرام. هذا من قبيل القسم الثاني، مثال للقسم المصداق للقسم الأول، هو المصداق الرابع للقسم الأول. أما إذا قلنا يحرم استعمالها، فقط، المحرم هو استعمالها، حينئذ يجوز لك أن تبيعها وتشتريها. هذا أمر جائز، لأنها ليش بعد يجوز لك بيعها وشراؤها؟ لأنه المحرم هو هذه المنفعة الوحيدة التي هي الأكل والشراء والشراب، هي الاستعمال، ولها منافع أخرى محللة. المنفعة المحللة التزيين. إذا إحنا في بلدة هم بعضهم يستعملون هذه الآنية الفضية في الأكل والشرب، والبعض الآخر يخلونها زينة، خلاص هذه ليست من أواني الذهب والفضة المستعملة للمحرم، هم إن أكو من يستعملها وهم يزين بها. إحنا إذا قصدنا المنفعة المحللة يجوز بيعها وشراؤها. قال: ومنها هذا المصداق الرابع، أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها، هذا واحد، حرمنا الاقتناء. أما إذا قلنا بجواز اقتنائها، جواز الإبقاء عليها والمحافظة عليها في البيت، وإنما يحرم الاستعمال في هذه الحالة، لا يصح عدها مثالا لمحل كلامنا للقسم الأول من النوع الثاني، لا يصح ذلك، لأن لها منفعة محللة وهي الاقتناء. إذا قلنا بتحريم اقتنائها فيحرم بيعها وشراؤها، لأنه لا منفعة محللة لها، هذا واحد. اثنين، إذا وقع البيع على المجموع المركب، هذا الشرط الثاني لحرمة البيع، إذا وقع البيع على المجموع المركب. أما إذا وقع البيع على المادة كان المبيع هو الفضة الموجودة فيها، يصح البيع وإن كانت من الأواني المحرم اقتناؤها. وقصد، هذا الشرط الثاني في الحرمة، وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة أو وقصد، لا فرق، لا المادة فقط، لا المادة فقط، قصد أن يكون المبيع هو المركب لا المادة فقط. ومنها الخامس الدراهم. المقصود بالدراهم، هذا المصداق الخامس، المقصود بالدراهم الدراهم المغشوشة. في ذاك الزمن كان البيع، كانت الأموال هي عبارة عن السكك، هاي المعدنية اللي موجودة في يومنا هذا في كثير من البلدان. هاي السكك كانت تسكع من الذهب والفضة، المادة الموجودة ذهب وفضة، وكانت فالدرهم، الدرهم أو الدينار، الدرهم هو السكة الفضية والدينار سكة ذهبية، كان لها، هي مو بس عبارة عن قطعة معدنية، قطعة من الفضة أو الذهب، لا، هي قطعة لها شكل خاص ولها سكة معينة تسكة، يعني تجعل لها علامة محددة، تضرب بسكة خاصة حتى تكون علامة على السكة التي، يعني القيمة، النقد الذي يتعامل به في ذلك البلد. هذا الدرهم فيه ما هو صحيح سالم، وفيه ما هو مغشوش الذي يصح الاتجار به ويستعمل في المعاملات هو الصحيح، وأما المغشوش فلا يصح الاكتساب به ولا يصح جعله عوضا أو معوضا في المعاملة، يحرم ذلك لأنه مغشوش. الدراهم الخارجة التي تستعمل في الغش، يعني الدراهم المسكوكة، الدراهم التي يفترض أن تكون هي النقد المتعامل به في البلد، إذا كانت مغشوشة حينئذ هل يجوز الاكتساب بها أو لا يجوز؟ هذا هو محل بحثنا في المصداق الخامس، هل يجوز لنا أن نتعامل في النقد المغشوش أو لا يجوز؟ هنا المصنف يقول أكو احتمالين في المسألة. الاحتمال الأول أن نقول أن لها منفعة محللة مقصودة. الاحتمال الثاني أن نقول ليس لها من منفعة محللة مقصودة إلا الاتجار بها بنحو الغش. هذان احتمال. الاحتمال الأول أن نقول أن لها منفعة مقصودة غير المنفعة غير المنفعة المقصودة الأولى. المنفعة المقصودة الأولى اللي يتعامل بها هو غش الناس وهو محرم، لكن لها منفعة مقصودة ثانية وهي المنفعة المقصودة ثانية التزيين نخليها بالكذا بالزين بها الدفتر مالتنا اللي نحفظ به العمل القديمة مثلا، أو لا يدفع كضريبة للعشار اللي الأخ اللي راح يجيني وياخذ عشر اللي قاعد أدخله من المنفذ الحدودي، أريد أطبب شيء من المنفذ الحدودي، جناب الأخ العشار هذا شنو ياخذ العشر، ضريبة العشر كجمرق على المادة اللي يريد أطببها إلى البلد. هذا الأخ العشار أقدر إذا طيت ذني تروح عليه المسألة، راح يلتفت إلى الغش الموجود فيها. هذه منفعة مقصودة وأيضا محللة. إذا قلنا طبعا هذا بأنه يجوز التزيين بها، وقلنا بجواز دفعها إلى العشار، إذا قلنا بذلك حينئذ لها منفعة محللة مقصودة. إذا كان لها منفعة محللة مقصودة يجوز الاتجار بها، يجوز الاتجار بها، يجوز الاكتساب بها، تباع وتشترى لأنه مثل ما إلها منفعة مقصودة محرمة إلها منفعة مقصودة محللة، وخرجت عن كونها آلة، وخرجت عن كونها شيء لا يستعمل إلا في الحرام، يستعمل أيضا في الحلال. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هذه الدراهم ليس لها من منفعة محللة مقصودة إلا الحرام، لا يجوز التزيين، حكمنا يعني لا يجوز التزيين بها، لا يجوز دفعها إلى العشار أبدا، فإذا لا دفعها في المعاملات الصحيحة جائز، لا التزيين بها جائز، لا دفعها للعشار جائز أبدا، لا دفعها، لا يجوز التعامل بها إطلاقا، وإنما يجب إتلافها حسما لمادة الفساد. يعني عندنا بعض الروايات التي تدل على وجوب إتلافها. هذا الاحتمال الثاني. بناء على هذا الاحتمال الثاني يأتي تدخل هذه الدراهم في محل بحثنا، هل يجوز الاكتساب بها أو لا يجوز. إن شاء الله يأتي هذا اليوم غد، والحمد لله رب العالمين.